بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كظر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبال نهارا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فقول المؤلف باب ما يفسد الصوم يعني الأشياء التي تبطل الصوم. فالمؤلف رحمه الله بعد أن بين لنا أن الله جل وعلا فرض علينا صيام رمضان، وبين المؤلف المسائل المتعلقة بهذه الفرضية، وبعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يوجب فساد الصوم ويبطله ويوجب الكفارة، فأورد هذا الباب وساقه حتى يبين هذه الأحكام المتعلقة بفساد الصوم وبطلانه ووجوب الكفارة، لأن بطلان الصوم له صور ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى استقراء من الأدلة الواردة في ذلك. فتارة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء، وتارة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء مع الكفارة، ويلزم صاحبه بقضاء الصوم مع أداء الكفارة. وبناء على ذلك جمع بينهما في هذا الباب، جمع بين بطلان أو فساد الصوم مع وجوب الكفارة. لماذا جمع بينهما؟ لأن الكفارة مترتبة على وجود الإفساد للصوم، فهي تعتبر عقوبة، كمن جامع أهله مثلا في نهار رمضان وهو صائم عامدا عالما ذاكرا فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة بسبب فساد صيامه. فقول المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصوم، الصوم سواء كان نافلة أو فريضة، مفسدات الصيام متعلقة بصيام النافلة وصيام الفريضة. وقوله ويوجب الكفارة يعني يوجب على صاحبه أن يكفر بسبب فساد صيامه. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله أن يعني أن بالنسبة للكفارة أن الله جل وعلا شرعها عقوبة، عقوبة لمن أخل بالطاعة، كما هو الحال في الصيام في من جمع أهله في نهر رمضان، فإن الله عز وجل يعاقبه بهذه الكفارة، وهي كفارة مغلظة مثل كفارة الظهار. ومن العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى شرع الكفارة جبرا للنقص، جبرا للنقص الموجود في العبادة. ومن العلماء من جمع بين هذين الأمرين، فقالوا أن الكفارة عقوبة وأيضا مكملة للعبادة والطاعة، فهي عقوبة لمن فعل أمرا يوجب الكفارة، وتكميل للنقص الوارد أو الموجود في الإخلال في العبادة والطاعة. ثم قال من أكل أو شرب، يعني من أكل أو شرب وهو صائم، لكن بشرط أن يكون ذاكرا لصومه، أما إن كان ناسيا أنه صائم فجمهور أهل العلم على أن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا يدل على أن الناس إذا أكل أو شرب في نهار رمضان أو في غيره أن صيامه صحيح، لأن النسيان يعتبر عذر، يعتبر عذر. والله عز وجل يقول في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم. فقول المؤلف رحمه الله من أكل، هذه الجملة تتعلق ب يعني الأكل سواء كان كثيرا أو قليلا، لو أخذ جزءا يسيرا من الطعام، المهم أنه دخل في جوفه، وصل جوفه فإنه يكون قد أفطر فيبطل صيامه ويفسد. قوله رحمه الله أو شرب، كذلك الشرب مثل الأكل متعلق بالجامدات، والشرب للسوائل أو المائعات، فالشرب والأكل بمعنى واحد، يستوون في هذا الحكم سواء كان الشرب كثيرا أو قليلا. لو قطرة ماء تدخل الحلق وتصل إلى الجوف فإنه يكون قد أفطر بذلك فيفسد صيامه. فقوله من أكل أو شرب هذا فيه إطلاق، يعني بمعنى أي أكل يدخل الجوف أو أي شراب يدخل الجوف، سواء كان ماء أو عصيرا أو مشروبات غازية أو علاجا دواء أو نحو ذلك، كل ما يدخل الجوف مما يطلق عليه شراب فهو داخل في هذا الباب. قوله أو استعط، السعوط يكون عن طريق الأنف، فإذا استعط عن طريق أنفه سواء وصل إلى الدماغ، لأن بعض الأمراض يتداون بذلك فيصل هذا السعوط إلى الدماغ، فيكون قد أفطر بذلك، لأن الأنف مجرى للوصول إلى الجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقوله أو احتقن، المقصود بالاحتقن يعني من الحقنة، الحقنة سواء كانت في الدبر فهذه توجب الفطر، ذكر العلماء أنها توجب الفطر لأنها تصل إلى الجوف، والإنسان يتغذى بها، جسم الإنسان يتغذى بها، وقد تكون دواء يعني أو علاجا. فهذه مما تفطر، مما تفطر ويفسد الصيام بسببها. وقوله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني وضع الكحل في عينيه أو في عين واحدة، وهذا الكحل وصل إلى الحلق، هذا هو الشرط. فقوله بما يصل إلى حلقه يعني بشرط أن هذا الكحل يصل إلى الحلق، هذا هو الشرط. إذا لم يصل إلى الحلق ولم يعني يشعر بطعمه، فهنا نقول لا يعني لا يفطر أو لا يفسد الصيام. فلو اكتحل الإنسان وهو صائم، الأصل أن الكحل غير مفطر إلا إذا وصل طعمه إلى الحلق، يعني إذا شعر الصائم بأن طعم الكحل وصل إلى حلقه، فهنا نقول قد أفطر وعليه القضاء. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني أدخل إلى جوفه أي شيء كان، سواء مما يتغذى به البدن أو لا يتغذى به البدن، من أي موضع كان، يعني سواء من أعلى البدن أو أوسط البدن أو أسفل البدن، كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر أو يوجب الفطر. غير إحليله، المقصود بالإحليل مجرى البول من الذكر، مجرى البول. أو استقى يعني طلب القي، يعني هو الذي جلب القي، استقى يعني هو الذي جلب القي، يعني إما بوضع عود في فمه أو شيئا يريد أن يخرج القي من بطنه. أما من ذرعه القي فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه. هناك فرق بين كون الإنسان يستقي يعني يطلب القي أو يستدعي القي أو يجلب القي، سواء أدخل إصبعه أو عودا أو نحو ذلك، فهذا يعتبر قد استقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استقى فعليه القضاء. أما كونه يغلبه القي فلا قضاء عليه، ولا يفطر بسبب ذلك، ولا يفسد صومه، لأن هذا الأمر ليس بيده وليس بإرادته. وهذا القول قاله عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن من استقى أنه يفطر، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وهذا جاء فيه النص، حديث من استقى فقد أفطر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو استقاء أو استمنى. استمنى يعني أخرج المني بأي طريقة غير الجماع، لأن الجماع في نهار رمضان له كفارة مغلظة، لكن من استمنى بيده أو نحو ذلك فعليه القضاء، يجب عليه القضاء، فلأن خروج المني موجب للفطر، لأنه يفسد الصيام. ولذلك من خرج منه المني فيجب عليه أن يقضي، لأن صومه قد فسد سبب خروج هذا المني. وهذا محل إجماع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه من الأمور التي يعني ينبغي التنبه إليها، خاصة عند الشباب الذين قد لا يبالون بهذا الأمر، فيكون صائما وتغلبه الشهوة ثم يمارس العادة السرية وغير ذلك، يعني يستمني يخرج المني من جسده، فيكون قد أفطر بذلك لكنه قد وقع في ذنب، قد وقع في ذنب، فعليه التوبة وعدم العودة. فهذه من العادات القبيحة. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله عز وجل بين أن من طلب شهوته مما من غير ما أحل الله عز وجل فإنه يعتبر معتديا لحدود الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون. ولذلك يعني يجب على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور، وإذا تحركت شهوته فإنه يكبحها بكثرة الذكر والاستغفار وغير ذلك. ولا شك أن الصيام دافع من الأمور التي تدفع الإنسان عن شهوته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول في حق الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة هنا مطلقة، يعني سواء كانت عن طريق الجماع أو عن طريق الاستمناء باليد أو نحو ذلك. فإذا أنزل الإنسان المني حصلت شهوته، فيعتبر غير صائم، يبطل صيامه بذلك. لكن الكفارة المغلظة تكون بالجماع في نهار رمضان، أما الاستمناء فليس عليه كفارة، بل تجب التوبة والقضاء بعد من أيام أخر. فالمقصود أن الاستمناء من المفطرات. قال: أو باشر فأمنى أو أمذى، يعني باشر امرأته أو زوجته فجامعها، وأمنى أو أمذى. المني يكون بالمباشرة بالفرج، والمذي قد يكون بسبب قبلة أو لمسة أو نحو ذلك. فإذا كان هناك جماع في نهار رمضان وتم علاج الذكر في فرج المرأة، فهذا مما يوجب الكفارة المغلظة. أما المذي فيفسد الصوم ولا يعني يطالب الإنسان بكفارة. والمذي معروف، وقطرات قليلة لزجة تخرج من فرج الإنسان عند بداية الشهوة. أما المني فيخرج ثخينا مدفوقا عند الشهوة الكبرى في آخر الشهوة، عندما يريد الإنسان أن تنتهي شهوته فإنه يقذف هذا المني. فهذا هو الفرق بين المني والمذي. قال: أو كرر النظر فأنزل، يعني كرر الصائم النظر إلى ما يعني يسبب الشهوة فأنزل بسبب ذلك، فإنه يفسد صومه بسبب أنه أنزل وليس بسبب تكرار النظر. فإذا كرر النظر فأنزل فإنه يكون قد فسد صومه. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم، يعني حجم غيره، فعل الحجامة لغيره، أو احتجم هو لنفسه، يعني إما يكون حاجما لغيره أو حاجما لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة عند أكثر العلماء هي من المفطرات لهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. مع أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل إذا احتجم الإنسان أو حجم غيره يعتبر مفطرا أو لا. فوردت في ذلك آثار أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في الروايات، يعني كما جاء في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا يدل دلالة صريحة على أن الحاجم الذي قام بالحجامة والمحجوم الذي حجم، يعني حجمه غيره، كلاهما يفطران في نهار رمضان وعليهما القضاء، يطالبان بالقضاء. أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا فيه دلالة واضحة على أن الحاجم والمحجوم يفطران بسبب الحجامة. فالحجامة تحتاج إلى مص الدم كما هو معلوم، فخروج الدم بهذه الكميات قد تضعف بدن الإنسان فيؤثر في صيامه. فهذا ما يتعلق بالمحجوم، الحجامة تضعف بدنه وتنهك قوته، ولذلك قال العلماء أنه يعتبر مفطرا، وهذا الحكم يستوي سواء في الحاجم أو المحجوم. وبعض العلماء ومنهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنس رضي الله عنه وغيره، قالوا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما جاء عند مسلم في الصحيح. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يقضي صومه. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أنه قد نسخ الحديث السابق، وقالوا الحجامة لا تفطر، لهذا لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث ناسخ للحديث السابق، ناسخ لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فذكر العلماء أن الحجامة كانت في أول الأمر تفطر، فتوجب يعني القضاء من رمضان سواء للحاجم أو المحجوم، ثم رخص بعد ذلك في الحجامة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وبعض العلماء قالوا إذا خرج دم كثير، فاحتياطا من باب الاحتياط أن المسلم يقضي هذا اليوم، وإذا خرج دم قليل فإنه لا يقضي. فهذه المسألة محل خلاف مشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. يعني يشترط في الحجامة أن يظهر الدم، فقوله وظهر دم يعني لم يظهر الدم فلا يعتبر قد أفطر الصائم، فالعبرة بخروج الدم، لأن خروج الدم هو الذي ينبني عليه الحكم بالفطر من رمضان. فإذا لم يخرج الدم فلا عبرة بذلك، فلا يعتبر الإنسان قد فسد صومه. عامدا يعني متعمدا للحجامة، أما من أكره عليها فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه. ذاكرا لصومه يعني لو كان ناسيا فإن صومه صحيح لا يفسد، أما إذا كان ذاكرا أنه صائم فإنه يفسد صيامه. قوله رحمه الله لا ناسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالأكل والشرب مع النسيان لا يوجب الفطر بنص الحديث، كذلك الحجامة مع النسيان لا توجب الفطر. قوله رحمه الله أو مكرها، المكره ضد المختار. إذا كان الإنسان مكرها لأي شيء فلا يفسد صومه، بذلك إذا كان مكرها، إذا تحققت شروط الإكراه المعتبرة شرعا. ذكر العلماء أنه يسقط عنه التكليف، ولذلك الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان الإنسان مكرها فلا يفسد صومه. أو طار إلى حلقه ذباب، يعني إذا مثلا تكلم الإنسان وهو يتكلم دخل ذباب في فمه، أو كان نائما وفمه مفتوح ودخل ذباب أو دخلت بعوضة وصل إلى حلقه، فهذا لا يؤثر في صيامه لأنه لم يتقصد ذلك، فعل ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: أو غبار، يعني دخل إلى حلقه ذباب أو غبار. فالغبار إذا كان له جرم والصائم قصد أن يبتلع هذا الغبار الذي له جرم أو مادة فهذا يوجب الفطر، عليه القضاء. أما إذا كان يسيرا وليس له جرم ولم يتقصد ف فلا يفطر بذلك ولا يعتبر ذلك مفطرا. قال أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل، هذا يعني مجرد التفكير من الأمور التي يشق التحرز منها أو التوقي منها، فهذا لا حرج فيها، لا حرج فيها، لأن الإنسان قد تراوده بعض الأفكار أو بعض الأشياء التي قد يعني تجعله ينزل، فهذا مما يعني يشق التحرز منه، فمثل هذا لا يعتبر يعني مفطرا، لأنه ليس بإرادته، ليس بإرادته، فمجرد التفكير هذه من الأمور التي يشق التحرز منها. فإذا أنزل بمجرد تفكير قال العلماء أنه لا يفطر، لا يفطر بسبب ذلك. قال أو احتلم، أيضا الاحتلام وهو نائم، وهو نائم يحتلم، يخرج منه الاحتلام، وهذا أيضا مما يشق التحرز عنه، لأن النائم لا يعني لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا يدري عما حوله، فالإنسان إذا كان نائما ورأى بعض الأشياء التي تحرك شهوته فأنزل فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد صومه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ من نومه، فإذا احتلم النائم يعني إذا استيقظ النائم من نومه وهو صائم فرأى الاحتلام فلا يقضي، بل عليه أن يغتسل وصومه صحيح، وهذا بإجماع أهل العلم أن من نام واحتلم أنه لا يجب عليه الفطر، لا يجب عليه الفطر. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، هذا يحصل أحيانا عند بعض الناس بعد أكلة السحر أو ما تسمى بالسحور، يعني قد يؤذن أذان الفجر وبعض بقايا الطعام تبقى في الفم، خاصة ما يكون في بين الأسنان، فبعد الأذان هذا الذي تبقى في الفم من الطعام إذا لفظه الإنسان أخرجه من فيه فإنه لا يؤثر في صومه، لكن لو بلعه فإنه قد أفطر بذلك، أما إذا أخرجه من فمه إلى خارج فمه فصومه صحيح ولا يفسد بصومه، ولا يفسد صومه بسبب ذلك. قال أو اغتسل، قال أو اغتسل يعني اغتسل بالماء، اغتسل بالماء، اغتسل بالماء، لأن الاغتسال بالماء لا يوجب الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم، اغتسل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعتقد أن الاغتسال يفسد الصيام، لا يفسد الصيام إلا إذا تعمد الإنسان أن يدخل الماء في جوفه، أما إذا دخل الماء في جوفه وهو يغتسل أو يتوضأ وضوء الصلاة فدخل الماء إلى جوفه من غير قصد فلا يفسد صومه، لا يفسد صومه، وصومه صحيح وعليه أن يتم صيامه. قال رحمه الله أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد، يعني لو أن الإنسان أو الصائم تمضمض بالماء أو استنشق، تمضمض في فمه أو استنشق في أنفه، فهناك حالتان ذكرها العلماء، أن يتمضمض ويستنشق بدون تكلف بدون مبالغة، فهذا لا يفطر عند عامة أهل العلم أو قول جماهير أهل العلم. الحالة الثانية أن يكون تمضمضه واستنشاقه بطريقة فيها تكلف ومبالغة، فالعلماء قالوا أو من العلماء من قال إذا بالغ في الاستنشاق أو المضمضة فإنه قد يفسد صومه فيكون قد أفطر، يكون قد أفطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيكون في هذه الحالة قد أفطر من صومه، قد أفطر من صومه. والأمر الثاني أو الحالة الثانية إذا لم يبالغ كما بينا، فإنه لا يعني يعتبر، لا يعتبر قد أفطر من صومه، لأن الحديث يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ثم قال رحمه الله: أو زاد على الثلاث. يعني الزيادة على الثلاث كما معروف في الوضوء غير مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلم وتعدي، ظلم وتعدي. لكن لو زاد على الثلاث قال بعض أهل العلم أنه يعتبر مفطرا، يعتبر مفطرا لأنه تجاوز العدد المشروع، تجاوز العدد المشروع، وهذا يعتبر كالمبالغة في الاستنشاق، كالمبالغة. والمبالغة في الاستنشاق حال الصيام يفسد الصيام كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، يعني أكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لم يطلع، قال صح صومه. يعني إنسان استيقظ في الليل فلا يعلم هل طلع الفجر أم لا، شك، فهل يمسك أو يأكل؟ فالعلماء قالوا إذا كان شاكا في طلوع الفجر وأكل فصيامه صحيح، صيامه صحيح، لأن الشك لا يعني لا يعتبر بعد الانتهاء من العبادة، لا يلتفت إلى الشك، هذه قاعدة. وأيضا من القواعد اليقين لا يزول بالشك، فإذا تبين يعني أكل الإنسان وهو شاك أنه طلع الفجر يعني يعتقد أن الفجر لم يطلع، وبعد ذلك وقد أكل وتبين له أنه طلع الفجر فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل حتى يتحقق أن النهار قد طلع، ونحن نبني على اليقين، أمرنا أن نبني على اليقين، الشك لا عبرة به في دين الإسلام، فاليقين لا يزول بالشك، وهذه من قواعد الشريعة. وأيضا من القواعد الشرعية المعروفة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، فإذا لم يتبين للإنسان أنه طلع الفجر وأكل ثم تبين بعدما أكل أنه طلع الفجر فصيامه صحيح ولا يطالب أن يعني يقضي الصيام، فصيامه صحيح ولا يفسد. لكن لو مثلا أن هناك إنسان استيقظ من نومه فأكل أو شرب معتقدا أن الليل لا زال باق ولم يطلع الفجر، ثم سمع الأذان سمع الأذان الأول، سمع الأذان الأول وتبين أن الفجر لم يطلع، فهنا بإجماع أهل العلم لا يؤثر ذلك، لا يؤثر هذا الأكل أو الشرب في صيامه، لأن الفجر العبرة بالفجر الثاني وهو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب أو الفجر أو الأذان الأول للفجر، العبرة بالأذان الثاني لصلاة الفجر. وهنا ننبه إلى المؤذنين وفقهم الله أن يعتنوا عناية شديدة بوقت صلاة المغرب والفجر، أن يؤذنوا في أوقات الأوقات المحددة ولا يتأخروا ولا يتقدموا، لا يتقدموا عن الوقت ولا يتأخروا، لأن المؤذن لو أذن قبل الوقت فقد يسمعه بعض الناس فيفطرون قبل غروب الشمس أو قبل تحقق غروب الشمس. كذلك الفجر لو أذن بعد الوقت فإن الناس يأكلون ويشربون والوقت قد حان ودخل الفجر. فهذه من المسائل المهمة التي يجب على المؤذنين أن يتنبهوا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيجب أن يراعوا هذا الأمر خاصة في رمضان يجتهدوا غاية الاجتهاد أن يؤذنوا في أوقات الأوقات المحددة لجميع الصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة المغرب. قال لا إن أكل شاك في غروب الشمس، يعني لو أن إنسانا غابت يعني الشمس وأكل وهو شاك أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب وهو شاك في أن الشمس قد غربت فهذا صيامه صحيح، مثل الذي كان شاكا في طلوع الفجر. لكن يجب على الإنسان قبل أن يأكل قبل غروب الشمس أن يتأكد أن الوقت قد حان وأن الشمس قد غربت، إما بالنظر إلى التوقيت الزماني لأذان المغرب، والحمد لله الآن نحن في زمن تيسرت الأمور ولله الحمد بفضل الله، فالساعات معنا والهواتف النقالة معنا والتقاويم الزمانية معنا، كلها تبين لنا الأوقات المحددة لجميع الصلوات وخاصة صلاتي الفجر والمغرب، لأن الفجر وقت الإمساك والمغرب وقت الإفطار. قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، هذه مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن الإنسان لو أكل أو شرب شاكا أو ظانا أن الشمس قد غابت أو غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب. فبعض العلماء قالوا لا قضاء عليه، ومنهم من قال أنه يلزم بقضاء ذلك اليوم، وهذه محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن على الإنسان كما ذكرت أن يعني يجتهد غاية الاجتهاد في توخي وقت الإمساك ووقت الإفطار، لا يستعجل في الفطر قبل تحقق غروب الشمس والتأكد من ذلك، وكذلك بالنسبة للإمساك يجب عليه أن يتأكد من الوقت، فإذا دخل وقت الفجر فإنه يمسك مباشرة. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولاة أمرنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.